أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في دلالة الرواية الثانية التي قرأناها فيما سبق، ومضمونها كما أشرنا هو أنه أساسا الإمام سلام الله عليه يقول: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. قلنا بأنه توجد عدة ملاحظات على هذه الرواية. الملاحظة الأولى التي لا أقل تؤدي إلى إجمال الرواية أنه لم يتضح ولم يظهر من الرواية أنها تتكلم عن المال الشخصي والإضافة والأرباح الشخصية، لاحتمال أن المراد من التجارات والأرباح هي ما يصل إلى الإنسان أو ما ينتقل إلى الشيعي من الآخر وقد تعلق الخمس به، فهل هو ضامن لذلك أو ليس بضامن؟ الجواب: لا يجب عليه أداء خمس المال الذي تعلق به الخمس في ذمة الغير. الملاحظة الثانية أنه لو تنزلنا وسلمنا أن الرواية دالة وشاملة لما هو بيد المكلف وبجهد المكلف، فهناك كلمة في الرواية أشرنا إليها بالأمس، وهي أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقيد هذا الرفع وهذا التحليل بقيد ماذا؟ بقيد اليوم. ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، وخصوصا إذا علمنا أن الرواية واردة عن الإمام بالأمس صادق بلي بذهني الآن على أي لحظة بلي رواية الإمام الصادق. وهذه إشارة إلى ما تقدم بحثه فيما سبق بأن الشيعة في ذلك الزمان ظروفهم لم تكن مؤاتية، وأوضاعهم الاقتصادية لم تكن مساعدة، فلذا تجدون تارة أن الإمام الصادق يوجب الخمس كما سيتضح روايات سنقرأها، وأخرى يحلل الخمس، وثالثة أن الإمام الجواد يضعه في نصف السدس، ورابعة أن الإمام الهادي يرجعه إلى الخمس، وهكذا. وهذا خير شاهد بل خير دليل على أن هذا الحكم كان حكما ولائيا من قبل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه النكتة بحمد الله تعالى وجدتها في كلام المجلسيين أيضا، يعني أنا قبل أن أراه في كلام المجلسيين أشرت إليه بالأمس، ولكن عندما راجعت وجدت بأن المجلسي الأول والمجلسي الثاني أيضا أشاروا إلى نفس هذه النكتة من قيد اليوم، أيضا استفادوا هذه في كلمات الآخرين المعاصرين الذين ذكروا هذه الرواية لم يشيروا إلى هذه النكتة، ولكن في كلمات المجلسي الأول والمجلسي الثاني هذا المطلب واضح. المجلسي الأول في شرح من لا يحضره الفقيه أعزائي في صفحة المجلد الخامس صفحة 375، هذه عبارته بشكل واضح يشير إلى هذه النكتة، يقول: وروي عن يونس بن يعقوب الموثق. قلنا بأنه بهذا السند الرواية صحيحة، قال إلى قال إلى إلى أن إلى قوله من القماطين، وهو يقول: القماطون قوم يعملون بيوت القصب، اللي عندنا تعبير الحصير مولانا، وهذول كان عملهم هذا. فقال: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يعلق المجلسي الأول يقول: الذي يقع عليكم الغرامات من الظلمة فلأجل ذلك وهبنا حقنا لكم. واضح بعض الرواية تشير إلى هذه النكتة التي أشار إليها المجلسي الأول. وكذلك المجلسي الثاني في ملاذ الأخبار، في فهم تهذيب الأخبار، الجزء السادس أعزائي في صفحة 395، هذه عبارته. يقول: إن كلفناكم، أي خصوص القماطين لضعف كسبهم، باعتبار أن هؤلاء كسبهم كان ضعيف وغرامات موجودة وضغط أكو من السلطات الحاكمة، فليس من الإنصاف أن الإمام سلام الله عليه مع كل تلك الضغوط أيضا يقول لهم ادفعوا. ماذا ادفعوا؟ حتى لو كان مرتبط بهم، فضلا عما لو كان مرتبطا ماذا بغيرهم. يقول: أي خصوص القماطين لضعف كسبهم، أو مطلق الشيعة، حتى لو قلنا أنها مو مختصة بالقماطين بل تشمل جميع الشيعة، أو مطلق الشيعة لتحميل المخالفين عليهم، باعتبار أن السلطات كانت تضغط عليهم ماليا. فليس من الإنصاف أن الإمام سلام الله عليه إذا وجد أنهم غير قادرين أيضا يكثر ذلك عليهم. الملاحظة الثالثة، إذن الرواية أولا بناء على الاحتمال الأول خارج عن محل الكلام، على الاحتمال الثاني خارج عن محل الكلام، الاحتمال الثالث لو سلمنا أن الرواية مرتبطة بأرباح المكاسب للشخص نفسه وما فيها قيد اليوم، وإنما كل العصور وكل الأزمنة بعد ذلك، حتى يشمل ما بعد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الجواب عنه أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور. هسه إما بالنسخ إذا قلنا أنه حكم ثابت، إما بالتقييد، إما كما نحن مبنانا، وهو أنه هذا حكم ولائي في زمان يرفع وفي زمان ماذا يوضع، في زمان يخفف وفي زمان ماذا لا يخفف. وعندما نأتي إلى ما بعد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام نجد أن القضية ماذا؟ أن القضية رجعت إلى وضعها الطبيعي، وأن الإمام بدأ يأمر بأخذ ماذا؟ بأخذ الخمس. منها هذه الرواية القيمة، التفتوا لي جيدا، وهي رواية مفيدة جدا أعزائي، ولعلها محل الابتلاء أيضا في زماننا. الرواية في وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة 540. الرواية مولانا منقولة عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين في إكمال الدين عن محمد بن أحمد السناني أو الشيباني، احفظوهم هذول، هؤلاء من هو من شيوخ الشيخ الصدوق محمد بن أحمد السناني أو الشيباني، وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق، هذا الشيخ الثاني الشيخ الصدوق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المؤدب الشيخ الثالث، وعلي بن عبد الله الوراق جميعا. إذن الشيخ الصدوق ده ينقل الرواية عن شيوخ ماذا؟ عن أربعة من شيوخه، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الذي لا خلاف في وثاقته، قال كان من يقول؟ الأسدي يقول، التفتوا لي جيدا، قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، اللي هو أحد النواب الخاصين في الغيبة الصغرى. إذن هذا الإنسان الثقة، الثقة الذي لا اختلاف فيه، ينقل مباشرة الكتاب عمن؟ عن العمري. في جواب مسائلي يظهر بأنه باعث كتاب إلى الإمام سلام الله عليه، وأنا اختصيت هذه الرواية لأنه روايات موجودة عن الإمام الهادي، عن الإمام العسكري، عن الإمام الجواد في إثبات الخمس، ولكن أريد أن أقول أن الخمس كان مستمر إلى من؟ إلى عصر الإمام الثاني عشر، أنه ما كان يسمح بالتصرف في ماله، وإلا لو كان هناك تحليل وهذا التحليل مستمر، إذن ما معنى أن الإمام سلام الله عليه يطالب ماذا؟ يطالب بالخمس. هذا يكشف عن أن الأمر ليس لم يكن كذلك. قال في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه، وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، هذه أموالنا، هذه حقوقنا. هسه هذا كما أن لعله للمرة العاشرة دا أقول، عندما يقول أموالنا حقوقنا ما أدري حقي إلى آخره، قلنا أن الجنب الذاتي والشخصية لأئمة أهل البيت مستهلكة وفانية في الجنب ماذا؟ في الجنب العام لخدمة الشريعة. إذن عندما يقول أموالي، مو حتى أنه أشتري بها البيوت أو أقيم بها التجارات أو أفعل بها ما أشاء، أولادي يفعلون بها ما يشاء، ما أدري حواشية يفعلون ما يشاء، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما لخدمة ماذا؟ لخدمة الدين. قال أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه. التفتوا لي جيدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترة ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا. واضح بأنه الظلم هنا الظلم ماذا؟ بأن لا يعطي أموالهم حقوقهم التي افترضها الله. وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين إلى أن قال وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ هذه قضية ابتلائية في مثل هذه الأيام كثيرا، وهو أن البعض يتصور أنه له السلطنة والإذن أنه يأخذ أموال الإمام أو يأخذ الخمس ويستثمر ذلك، وبعد ذلك ماذا؟ يرجعه إلى صاحبه أو من له الحق عليه. هذه المسألة مرتبطة بتلك، الإمام سلام الله عليه يقول لا 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 أبدا، حتى لو كانت فيه أرباح، حتى لو كان فيه ما فيه، لابد أن يكون صاحب الإذن يأذن بذلك، وإلا أنت من عند نفسك ماذا؟ لا يحق له ذلك. قال وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ إذا كانت القاعدة الأولية أنه لا يجوز التصرف حتى لو كان لمصلحة الغير، لا يجوز إلا الولي اللي له حساب خاص. أما الأجنبي أنا أموالك ما أعطيك إياها لأن أنا أشغل لك إياها وتربح، يقول أنا لا أريد أن أتشغل، أريد ماذا؟ أريد أموالي. فكيف الحال بمال ماذا؟ بمال المعصوم. فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. إذن السؤال، على فرض أننا سلمنا أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك، وافترضوا هذا قيد اليوم ماذا همتنا غير موجود، بل الإمام سلام الله عليه حكم ولائي أمر ولائي في زمانه، ولكن الإمام الثاني عشر ماذا فعل؟ هذا الحكم الولائي اختلف. يعني بعبارة أخرى أعزائي، هذه نكتة التفتوا ليها جيدا، خلوا شوية ذهنكم يميل لأنه فيها دقة. أعزائي، كل خمس أرباح المكاسب محل كلامنا، في عصر كل إمام وجوبا أو إباحة فهو مستقل عن الإباحة والوجوب الذي يسبقه في الإمام السابق والذي يلحقه في الإمام اللاحق. لا يتبادر أنه لا يستصحب، لا أبدا. الإمام إذا يريد أن يبقى الحكم السابق لابد ماذا؟ أن يوجب هو حكم ولائي جديد، من قبيل أن فقيها اعتقد بولاية الأمر وحكم بأحكام ماذا؟ ولائية، ومات اطمئن كل أحكام الولائية ماذا؟ انتهت. الفقيه اللاحق إذا كان مؤمن بالحكم الولائي لابد أن يوجد عنده ماذا؟ إنشاء جديد لحكم ولائي، لا يستص... لا أنه يستصحب ماذا؟ التفتوا لي، هذه قاعدة. هسه قد يقول لي سيدنا هاي القاعدة شنو فائدتها؟ سواء كنا بالسابق أو كنا ماذا؟ ها؟ باللاحق، شنو الفائدة؟ أعزائي فائدتها، لأنه أريد ألملم الأبحاث، مو معلوم لأنه أكثر من غد إحنا بخدمة الأعزة. التفتوا لي جيدة، هذه تنفعنا في باب الاستصحاب، وهو أنه إذا شككنا أن الإباحة السابقة من الإمام السابق هل موجودة في الإمام اللاحق أو ماذا؟ أو غير موجودة، هل يصح الاستصحاب بعد أو لا يصح الاستصحاب؟ ها؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن الإباحة الأولى غير الإباحة ماذا؟ غير الإباحة، وإن كان بحسب الظاهر هاي إباحة هاي إباحة، ولكن ذيك نوع من الإباحة، وهذه ماذا؟ فرد آخر من الإباحة. ومن الواضح مع تعدد الموضوع يمكن الاستصحاب ولا يمكن الاستصحاب، لا يمكن الاستصحاب. هذه خلوها هاي النكتة الفنية في أذهانكم. ليش كل واحد يقول نشك أنه الإباحة حصلت في زمن الإمام الصادق، فالآن نشك أنها موجودة في زمن الإمام العسكري لو مو موجودة ماذا نفعل؟ ها؟ لا 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 يمكن. لماذا؟ لأن الإباحة الثابتة بالولاية ولاية، نعم، الإباحة الشرعية التي هي جزء من الشريعة، نعم، لأنها تختلف، لا أو لا تختلف، لا لا تختلف. أما الإباحات الولائية أو الوجوبات الولائية كل واحدة منها ماذا؟ ها؟ ومن هنا أعزائي خلوا ذهنكم، هسه أنا ما أدري البحث شلون انجر لهنا ولكنها مفيدة ابتدائية محل ابتلاء الآن، وهو أنه لو فرضنا أنه فقيه كان عنده أحكام ولائية ومات، وأنت راجعت فقيها آخر، ها، في البقاء ماذا؟ في البقاء عليه، في البقاء عليه في أحكام الشرعية لو أحكام الولائية، وهذا الخطأ الشائع، بعض الجهلة مولانا يتصور بأنه إذا الفقيه اللاحق أجاز البقاء على الميت فماذا تبقى؟ تبقى أحكامه الشرعية، فتاواه الشرعية، وأحكامه ماذا؟ لا ولا هي ما تبقى بأي شكل، موضوعها قائم بالشخص، فبموته ماذا؟ ينتهي الحكم الولائي أبدا. نعم إذا يريد حكم ولائي لابد أن يذهب إلى هذا الحي ليرى أنه عنده حكم ولائي آخر أو لا يوجد، فإن كان عنده يعمل، إن كان ما عنده خلاص ما لا يوجد حكم ولائي. لا يمكن الاستناد إلى ولاية الميت، هذا مغلق هذا الباب. ومن هنا نحن ميزنا، التفتوا لي أعزائي، نحن ميزنا في باب الاجتهاد والتقليد إن شاء الله تعالى إذا صدرت الرسالة العملية، نحن ميزنا بين مسائل البقاء على تقليد الميت بين الفتاوى وبين الأحكام الولائية. قلنا في الأحكام في الفتاوى نعم يجوز للحي بإذن الحي أن يبقى ماذا؟ على الميت. أما في الأحكام الولائية لا يمكن الرجوع إلى الميت لا ابتداء ولا ماذا؟ ولا بقاء. واضح هذه النقطة؟ ألا أرجع إلى بحث. إذن أعزائي حتى لو سلمنا معكم أن الرواية بعد تمامية سندها، وكان عندنا كلام طويل في السند، وتمامية دلالتها، فإنه لا بد من رفع اليد عنها. لماذا؟ لأن هذا حكم ولائي صدر من الإمام الصادق، ولكنه عندما نأتي إلى الأئمة اللاحقين نجد حتى الإمام الثاني عشر أنه هاي الإباحة أنشأوا إباحة أخرى، إباحة إباحة إباحة، أو أنه لم يبقوا على الإباحة. نجد بأن الروايات تثبت بشكل واضح وصريح أنهم لم يبقوا عليها. جيد، يبقى سند هذه الرواية أعزائي التي قرأناها. هذه الرواية أعزائي كما قلنا للأعزة منقولة من أربعة من شيوخ من؟ الشيخ الصدوق. هنا تأتي القاعدة الرجالية المعروفة أن الشيوخ هؤلاء الأعلام هل هم ثقات يحتاجون إلى توثيق؟ يعني المعروفة بشيوخ ماذا؟ شيوخ الإجازة، هل يحتاجون إلى توثيق أو لا يحتاجون؟ الجواب أعزائي محل خلاف بين الأعلام، والتحقيق أنه نعم يحتاجون إلى توثيق، يعني كونه شيخ للصدوق هذا ليس دليل لا على وثاقته بل ولا على ماذا؟ على حسنه. ولكن في المقام توجد نكتة لعلها تساعدنا هذه النكتة على تصحيح ماذا؟ لأن هؤلاء الأربع الشيوخ الذين أشرنا إليهم أعزائي لا يوجد في حقهم توثيق خاص. هؤلاء الشيوخ الأربعة نعم يوجد ترض على بعضهم من الشيخ الصدوق، فهل ينفع ذلك أو لا؟ أعزائي بمجرد كون أنه شيخ للشيخ الصدوق هذا لا ينفع ماذا؟ للتوثيق. ولكن بحساب الاحتمالات من البعيد جدا، من البعيد جدا أن يتفق أربعة من شيوخ الشيخ الصدوق على ماذا؟ على الكذب. ما أدري واضح؟ لو كان عن شيخ واحد نقول لا الرواية معتبرة وغير معتبرة، غير معتبرة لأنه لم يرد فيها، ولكن أربعة وهؤلاء الأربعة واقعاً اجتمعوا فيما بينهم، لأنه عندما ينقل عن الأربعة عندما ينقل عن كل واحد منهم على انفراد، ولكن هو يقول عن هذا وعن هذا وعن هذا وعن هذا، فهؤلاء اتفقوا فيما بينهم على الكذب على من؟ على الشيخ الصدوق، فهذا بعيد جدا. فبهذا اللحاظ إن تمت هذه النكتة فالرواية تكون ماذا؟ تكون معتبرة لهذه الرواية التي قرأناها. هذا تمام الكلام أعزائي في الرواية ياهي الثانية. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة وهي الواردة في الوسائل المجلد التاسع، وسائل الشيعة المجلد التاسع صفحة 547. الرواية هذه، الرواية وبإسنادي عن محمد بن الحسن الصبري، رواية معتبرة حيث السند، هم سند الشيخ إليها صحيح وهم سند تام. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاح، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل، عن أبي عبد الله الصادق قال: من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم. هذه أول النعم الإلهية، أن الإنسان يحب، يحس ماذا؟ بحبهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: قلت: جعلت فداك، ما أول النعم؟ قال: طيب الولادة. ثم قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة: أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا. ثم قال أبو عبد الله الصادق: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا. الرواية أنا أتصور أعزائي من حيث السند تامة، ما عندنا مشكلة في السند، ولكنه من حيث الدلالة واضح أن الرواية مرتبطة ماذا؟ بالفيء وبالحرب وبالنساء المسبيات، لأنه يقول: أحللنا أمهات شيعتنا. هناك يقول: أنت أحلي لآباء ماذا؟ لآباء شيعتنا، لأن هؤلاء الآباء قد لا يكونوا معتقدين بشيء من حقوقنا، يأخذون حقوقنا ولا يعطون ماذا؟ شيئا. وعموما في ذلك الزمان الحروب عندما كانت تقع، حق أهل البيت يصل إليهم أو لا يصل؟ لا يصل، باعتبار أن السلطات هي التي تتصرف في ذلك وتعطي للرجال للمحاربين، والنساء توزعها المسبيات ونحو ذلك. فإذا الإشكال الأول أن الرواية أعزائي مع تمامية سندها مرتبطة بمحل الكلام أو ليست مرتبطة بمحل الكلام، لا علاقة له، لأن عندنا نتكلم في أرباح المكاسب عند الشخص، وهذه تتكلم عن ماذا؟ عن الفيء والأنفال والحروب ونحو ذلك، وهذا خارج عن محل الكلام. ولم يقل أحد بأن التحليل أيضا ماذا؟ شامل لمثل هذه المسألة. وعلى فرض الإطلاق أعزائي وأنها شاملة، أيضا يرد عليها ما ورد ماذا؟ على الرواية الثانية، لأن الرواية أولا عن الإمام الصادق، والإمام الصادق ينقلها عن الإمام أمير المؤمنين والزهراء سيدة نساء العالمين. فإذا الأئمة الذين جاءوا بعده عليهم، بعد هؤلاء الأئمة عليهم والزهراء سلام الله عليهم، أوضحوا لنا بأنه نعم هذا التحليل حصل، ولكنه كان مختصا في ذلك الزمان، ولكن الإمام ماذا؟ إلى الإمام بعد ذلك وضع الخمس، لا أنه حلل الخمس. وهذه الرواية أيضا إلى هنا، وهي الرواية الثالثة، أيضا أجنبية عن محل الكلام. الرواية الرابعة وهي الرواية الواردة أعزائي، وهي الرواية الواردة في التهذيب المجلد الرابع أعزائي في صفحة 144، صفحة 144. قال الرواية: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن أحبوب عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له، الرواية أيضا معتبرة من حيث السند ما بها مشكلة، فقلت له: لما رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا. التفتوا إلى جواب الإمام. السائل كأنه فهم هذا المعنى، ويظهر أنه الإمام سلام الله عليه أراد أن يبين له هذه النكتة، فقال له مستفهما، يقول لمن؟ لأبي سيار. فقال له مستفهما: أنت تتصور أن فقط لنا من أموالكم الخمس فقط، أو لنا من هذه الموجودات الخمس فقط؟ التفت إلى الرواية. قال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. إذن الإمام بدأ يتحدث ماذا؟ لأنه الرواية مربوطة ماذا؟ بالغوص أعزائي، لأن الرواية يقول أني وليت ماذا؟ الغوص. ولهذا مقدمة يتضح أن الرواية ما هي؟ ها؟ خارج عن معلومة. عندما نتكلم في الغوص الآن، لو بدنا نتكلم ماذا؟ في أرباح المكاسب، بدنا نتكلم في أرباح المكاسب، ولكن الآن هسه هذا القيد ما نريد نأخذه. طبعا هذه الرواية أيضا واردة في الأصول ابن الكافي، اللي هي طبعة مؤسس دار الحديث، المجلد الثاني صفحة 350. الرواية هذه قال: فقال لي إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص، هذه ما موجودة في التهذيب، فأصبت منه. فقال: أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟ أنت تتصور فقط هذا يا أبا سيار؟ إن الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. بس احنا إلى الآن ما تعرضنا لتلك الروايات أن الأرض كلها ماذا؟ لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. لعله في الوقت المناسب سنشير إلى تلك الرواية. فقط الإمام يريد أن ينبه: ترى هذا الذي أنت استخرجته ترى كله ماذا؟ كله لنا، مو أنه فقط خمسه لنا حتى أنت ترجعه إلينا. يقول: فقال يا أبا سيار، التفتوا جيدا، فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله إذا كان الأمر كذلك يا ابن رسول الله. هذا هو التسليم، التفتوا لي أعزائي، مو على أساس تقولون هش، التفتوا. التسليم لأمرنا هو هذا، أنه الإمام بمجرد قال له أن المال كله لنا، أن الأرض وما أخرجت كله لنا، مباشرة قال ماذا؟ إذن أحمل إليك المال كله. فقال يا أبا سيار، التفتوا جيدا، فقال يا أبا سيار: قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك. هذا المقطع الأول أعزائي الموجود في السند. المقطع الثاني الموجود في السند قال: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون. وهذا المقطع الثاني: ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام، فيجب بهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم عليه أفضل الصلاة والسلام فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغيرة، أي صاغرين. هذا النص أعزائي موجود وين؟ في التهذيب. ولكنه عندما راجعنا الأصول، أصول الكافي، وجدنا بأنه أكو سقط في المتن هنا. العبارة الصحيحة إن موجودة في الأصول الكافي، والعبارة تصير واضحة جدا. التفتوا ماذا يقول الإمام؟ يقول: وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فيجبيهم الجباية، يجبيهم من الجباية، فيجبيهم طسق، الطسق يعني الأجرة، الضريبة التي تؤخذ ماذا؟ باعتبار أن الأرض هذه لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو لبيت المال كما هو معروف في باب الخراج. طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. إذن بالنسبة إلى شيعتنا، عندما يأتي عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام الثاني عشر يبقيها ويأخذ ماذا؟ ويأخذ الطسق منهم. وأما ما كان في أيدي غيرهم، اللي هذه ما موجودة في التهذيب، وأما ما كان في أيدي غيرهم، هذه ما موجودة ماذا؟ في التهذيب. وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم. أما شيعتنا لا، محلل لهم إلى أن يأتي سلام الله عليه وماذا؟ ويأخذ منهم الأجرة. أما غيرهم وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة. إذن الفارق واضح بين الأرض التي بأيدي شيعتهم وبين الأرض التي بأيدي ماذا؟ غير شيعتهم. هذا التفصيل إنما موجود أين؟ في الأصول من الكافي. هذه الرواية أعزائي تشتمل على مقطعين. المقطع الأول: يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه، يدل على التحليل في المقام محل الكلام أو لا يدل؟ الجواب: لا يدل، لسببين. السبب الأول أنه لعله أمر شخصي مرتبط بمن؟ بأبي سيار. وهذه من صلاحيات الإمام ومن صلاحيات الحاكم، بأنه إذا وجد مصلحة أن يرجع المال إلى ماذا؟ ها؟ إلى صاحبه، إلى من عليه الحق، يرجع المال إليه. ولكن هذا لابد أن تكون فيه مصلحة، مو قضية جزافية. الأمر الثاني أنه مرتبط بالأرض وما يخرج منها، يعني مرتبط بماذا؟ بالأنفال، بالفيء، ولا علاقة له بماذا؟ بأرباح المكاسب وما يزود عن التجارة. إنما المهم هو المقطع أعزائي الثاني اللي يقول الإمام: وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون. من الواضح، التفتوا جيدا، حتى يقوم الإمام الثاني عشر، التفتوا لي جيدا. إذن هذه الرواية فيها دلالة على التحليل في عصر ماذا؟ قولوا معي، في عصر الغيبة، لأنه يقول فيه فهم فيه محللون حتى يقوم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيجبيهم، عند ذلك يأخذ الجواية منهم على التفصيل الذي تقدم لشيعتهم ولغير شيعتهم. فهل يدل على التحليل أو لا يدل؟ الجواب أعزائي، الرواية كما تعلمون قرأناها، الرواية أولا واضحة تقول: وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض، إذن مرتبطة بماذا؟ بأجرة الأرض. ونحن حديثهم أين؟ في أرباح المكاسب. وإذا قلنا أنه شامل لما يخرج من الأرض أيضا يكون داخلا ماذا؟ في الأنفال، أيضا لا علاقة له بأرباح المكاسب. وعلى فرض الإطلاق والشمول حتى لأرباح المكاسب، فالرواية واردة عمن مولانا؟ رأيت مسمعا قد حمل إلى أبي عبد الله ماذا؟ إلى أبي عبد الله الصادق. حتى لو صدر التحليل فقد صدر ممن؟ من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. فلا بد أن نرى أن الأئمة اللاحقين ومنهم الإمام الذي يلحقه ويلحقه ويلحقه كلهم أباحوا ذلك في عصر الغيبة أم ماذا؟ أم لم يبيحوا ذلك؟ فإذا ثبت أنهم أباحوا فبها ونعمة، وإن لم يثبت بل ثبت أنهم استمروا، وهذا ما أثبتناه فيما سبق أن الإمام الثاني إلى زمن الإمام الثاني عشر كان هذا الخمس ماذا؟ موجود أولا، ولم يثبت بأي دليل أن الإمام في عصر الغيبة الكبرى رفع ماذا؟ رفع هذا الخمس. فهذه الرواية الرابعة أيضا خارج عن محل الكلام. تتمة الكلام والحمد لله.